الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمثلة لاستدلال بعض أهل البدع لتفسير القرآن استدلالا باطلا يوافق معتقداتهم الباطلة، وذكر أن هذا التفسير الذي يفسرون به القرآن من جهتين. ما هما هاتان الجهتان؟ تارة من تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة بفساد ما فسروا به القرآن. يعني ايش معنى تارة من العلم بفساد قولهم؟ يعني انهم يجعلون هذا القرآن فيه معنى من معاني مذاهبهم الباطلة، مثلا كإنكار الرؤية ونحو ذلك، وتارة يظهر بفساد ما فسروا به القرآن. فتجد يعني بعض التفسيرات يردها الإنسان بمجرد أن يقرأها، يتعجب من تفسيرهم ذلك، كما مثل عن الرافضة. طيب، ثم ذكر أن من هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، ومثل بمن عندك يا أبا بكر؟ بمن بثل؟ من من أهل البدع فصيح العبارة وحسن العبارة فصيح؟ الزمخشري، أحسن، صاحب الكشاف. نعم، فمثلا يأتي في إنكار الرؤيا في قوله تعالى فمن زحزح عن النار ودخل الجنة، فيقول ماذا يقول الزمخشري؟ هذا فائدة ذكرناها. يأتي عند قول الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فماذا يقول في تفسير هذه الآية؟ عندك يا أبا بكر؟ لا، ما عندك؟ ها؟ يعني يقول وأي نعيم أعظم من أن ينجى الإنسان من النار ويدخل الجنة. خلاص، معناه أن ما في رؤية، لأن أعظم نعيم أيضا رؤية الرب سبحانه وتعالى، وهم ينفون ذلك. فهذا ينطلي على كثير من الناس، بل ذكر شيخ الإسلام أن هذا الكلام ربما يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد مذاهبهم، لا يعتقد مذاهبهم، وقد رأى من العلماء المفسرين من يقع في شيرات أولئك. نعم. ثم تطرق إلى الرافضة الإمامية وكيف أنهم يفسرون القرآن بما يوافق أهواءهم ومذهبهم الرافض الإمام الخبيث. فمثلا تبت يد أبي لهب، فسروها بماذا عندك؟ نعم، بأبي بكر وعمر، وهذا باطل. يد يعني يد أبي لهب، تبت خابت وخسرت. نعم، ولئن أشركت ليحبطن عملك، بماذا فسروها عندك؟ هكذا كل شيء عمر وأبو بكر، لكن إيش معنى أشركت؟ يعني أشركت في إيش؟ في إيش؟ يعني دعوت غير الله؟ لا، إذن ماذا؟ نعم، أشركت في الخلافة أبي بكر وعمر وعلي، الخلافة ما فيها يعني إشراك إلا فقط خالصة لعلي، فإذا أشركت أولئك فعملك يحبط، إذا حبط عمل الرسول لأنه أشرك أبو بكر وعمر في الخلافة. كلام خطير. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا كبحهم الله. قالوا عائشة فقاتلوا أئمة الكفر. قالوا من يا أبا بكر؟ اثنان من الصحابة من هما؟ عندك طلحة والزبير، مرج البحرين يلتقيان. عائشة لا ها، مرج البحرين يلتقيان، من هما البحران عند الرافضة؟ مش هذا المال عذب والمال المالح، لا شيء ثاني عند الرافضة. ايش هو عندك؟ علي وفاطمة، مش علي علي وفاطمة، نعم علي وفاطمة. اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ايش فسر الرافضة؟ الحسن والحسين. هذا كله باطل، وكل شيء احصيناه في امام مبين، في من؟ في علي. عما يتساءلون عن نبأ العظيم، ايش هذا؟ ها لم تراجع ولم يعلق في ذهنك شيء من الدرس عندك؟ علي ايضا، علي. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. من هو؟ علي ايضا. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. نزلت في علي لما اصيبه بمن؟ بحمزه، نعم. وهذا كله ايضا من تفسير الرافضه، من اكياسهم، ليس من كلام اهل التفسير. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه. وبعد، قال شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه مقدمه في التفسير، قال وما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين. وهذا يشير الى بعض المفسرين الذين ربما غلوا في محبة الصحابة، غلوا في محبة الصحابة، وفأتوا بتفسير يخالف ما أتى عن الصحابة رضي الله عنهم، فهو كأنه يعني طرف نقيض للرافضة. الرافضة يعني يفسروا القرآن بما فيه مذهبهم الباطل، وهو كره الصحابة وبغض الصحابة، طيب، وموالاة للبيت. وهؤلاء فسروا القرآن بما فيه الغلو في محبة الصحابة. قال في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله، يعني خاص الصابرين فقط رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. فهم حصروا، يعني ما جعلوا هذا كمثال، قالوا مثلا الصابر مثل رسول الله والصادق مثل أبي بكر، لا، إنما حصروا معنى هذا اللفظ في هؤلاء الصحابة. فهذا أيضا تفسير غير صحيح، فالآية عامة في كل صابر وقانت وكذلك منفق ومستغفر، فيدخل في ذلك دخولا أوليا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واضح؟ نعم. قال وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه، قالوا أبو بكر الذين معه، أشداء على الكفار، قالوا عمر، رحماء بينهم، قالوا عثمان، تراهم ركعا سجدا علي، يعني خصوا تفسير الآية بهؤلاء الأربعة، وهذا خطأ، وإنما معنى الآية والذين معه جميع الصحابة، جميع الصحابة، فيدخل دخولا أوليا هؤلاء الخلفاء، لكن لا يحصر معنى اللفظ في واحد منهم، واضح هذا الآن. قال وأعجب من ذلك قوله قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر، هكذا يفسرون، وهذا أيضا غير صحيح. إنما التين هذا قسم من الله عز وجل بهذه الشجرة، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء، ومثله الزيتون ومثله شجر الزيتون. قال وطور سينين، قالوا عثمان، طور سينين الصحيح أنه الجبل الذي كلم الله فيه موسى إنك بالوادي المقدس طوى. قال وهذا البلد الأمين علي، والبلد الأمين ما هو؟ مكة، ليس علي. طيب فهذا أيضا تفسير غير صحيح. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال يعني بعينهم. وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه وهم الصحابة، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. لو درستم في النحو في باب النحو يقال له في يسمى هذا الباب تعدد الأخبار، يعني قد يأتي مبتدا واحد ويأتي أكثر من خبر. مثلوا له بقول الله عز وجل وهو هذا المبتدا، وهو الودود، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، كل هذه أخبار لموصوف واحد مبتدا واحد وهو هو الله عز وجل. وهذا من هذا الباب محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل هذه أوصاف وأخبار عن هؤلاء الصحابة، فليس في تفسيرها ما يطلق على شخص بعينه. قال والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد. وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا، يعني هذه التفاسير لفظ مطلق يحصرونه في كلمة واحدة، هذا أيضا من التفاسير الباطلة. قال وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا أريد بها علي وحده، هذا أيضا من تفسير الرافضة. فليس ولي الله ورسوله والذين آمنوا علي فقط، وإنما كل من والى الله ورسوله والمؤمنين. وقول بعضهم إن قوله الذي جاء بالصدق وصدق به أريد به أبو بكر وحده، نحن قلنا هذا قال به بعض المفسرين، لكن قالوا بهذا القول على سبيل التفسير التمثيلي كما مر معنا، يعني ما يحصرون من جاء بالصدق وصدق به هو أبو بكر فقط، وإنما كأنهم يقولون يعني أول من يدخل في هذا اللفظ دخولا أوليا هو أبو بكر، فيصدق على غيره ممن صدق، ولا ينحصر هذا اللفظ في أبي بكر وحده، لا ينحصر هذا اللفظ في أبي بكر وحده رضي الله تعالى عنه. نعم هذا هو المعنى. قال وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك، فهذا إطلاق، فلا يجوز أن نخصص هذا الإطلاق بفرد، هذا من التفسير الخاطئ، وإنما يصدق هذا على كل من اتصف به فيبقى على عمومه، فيدخل في ذلك أبو بكر لأنه خير وأفضل هذه الأمة. فمن ذكر هذا من التفسير إن أراد به التمثيل فهذا لا ينكر هذا التفسير، وإن أراد به الحصر فهذا لا يجوز، لأن قال هنا منحصرا في شخص واحد، وهذا هذا الآن. ففرق بين التفسيرين، من فسر الآية بالتمثيل فلا يمنع أن يدخل فيها غير من ذكر، ومن أراد بها الحصر فهذا تفسيره باطل لأن الآية مطلقة. قال وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، يعني هو من باب يعني التفضيل بين كتابين ليس من كتب أهل السنة، ولكن بعضها أفضل من بعض. فهو الآن من باب الإنصاف يقول أن ابن عطية تفسيره أفضل من تفسير الزمخشري، لأن الزمخشري ملأ تفسيره بمذهب الاعتزال. طيب، وأما ابن عطية فالذي ينتقد عليه كما سيأتي هو حشو كتابه بكلام الفلاسفة وأهل الكلام من غير اعتناء بالمأثور عن السلف، هذا الذي انتقد عليه. فهو الآن يقارن بين التفسيرين، وكلاهما ليس من التفاسير المعتمدة عند أهل السنة، واضح؟ فهذا معنى قوله وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة، لأنه ما فيه تلك الأصول المعتزلية المخالفة لعقيدة السلف. قال وأمثال أتبع السنة وجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، يعني فقط ينقل عن السلف ما ورد في التفسير يعني ابن عطية لكان هذا أحسن، لكن لم يفعل ذلك. ماذا فعل؟ فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة، يعني ينقل بالسند بن جرير الطبري أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم. طيب، فهذا ابن عطية ينقل من الآثار التي أوردها ابن جرير، لكن إيش يفعل؟ قال وأعظمه قدر، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، يعني ما يرجح، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين. من هم يريد بالمحققين؟ قال وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام والذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، لكن أصول المعتزلة أخطر وأقبح، فهي اشتملت على أصول أهل الفلسفة وزيادة، لأنهم يقدمون العقل، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. من هم أقرب إلى السنة من المعتزلة؟ هؤلاء بعض أهل الكلام، بعض أهل الكلام هؤلاء ربما يكونوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام. وكلهم ليسوا على السنة، وكلهم ليسوا على السنة، لأن لفظة أقرب ما تطلق على السني، السني هو سني ليس قريب من السنة بل هو سني. فيقول هنا هؤلاء أهل الكلام أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، وهذا من إنصافه، ما ساوى بين الطائفتين، لأن المعتزلة أشد وأخطر، معتزلة أشد وأخطر. فمثلا أنت الآن الفرق الموجودة الآن يمكن أن تقول مثلا الصوفية، فرقة الصوفية مثلا أخطر من الإخوان المسلمين، لأن الإخوان المسلمين ربما عقائدهم صحيحة. طيب، لكن الصوفية يفسدون عقائد ماذا؟ عقائد المسلمين، واضح هذا الآن؟ وليس معنى هذا أنني أصحح مذهب الإخوان المسلمين، لهم على ضلال، هم على أصول باطلة، لكن لو قارناهم بغيرهم من الفرق التي وقعت في عقائد ووقعت في شركيات فلا شك أنهم أقرب، أنهم أقرب. فهمتم هذا الآن؟ ومن ذلك قول الشيخ مقبل عليه رحمة الله أن الزيدية أقرب إلى السنة. الزيدية هم طائفة من الشيعة، لكنهم يعني عندهم تشيع خفيف كتقديم مثلا علي في الخلافة على عثمان فقط، وبعض البدع العملية التي عندهم كالإسبال ونحو ذلك. فهم ليسوا مثل الرافضة الذين يكفرون الصحابة، هم ما يكفرون الصحابة، فرقة من الزيدية ما يكفرون الصحابة. فإذا نقول هم على ضلال، لأنهم خالفوا أهل السنة في الإمامة وأنهم يقدمون عليا على عثمان. طيب، لكنهم ليسوا مثل الرافضة أو مثل الصوفية اللي عندهم شركيات وعندهم يعني أصول فاسدة عظيمة في أصل أصول أهل السنة والجماعة. فهذا من إنصاف أهل العلم أنهم ماذا؟ لا يساوون بين أهل الضلال. فأهل الضلال يتفاوتون في ضلالهم، فهم درجات، واضح؟ قال: ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغير من أهل البدع في مثل هذا. يعني اجتمعت فرق الضلال الذين يفسرون القرآن بغير تفسير السلف في كونهم يفسرون القرآن تفسيرا خاطئا، يفسرون القرآن تفسيرا خاطئا على حسب مذاهبهم، على حسب ماذا؟ مذاهبهم. فهم اجتمعوا في هذا الأصل وهو عدم المبالاة بتفسير السلف وتفسير القرآن عندهم على حسب مذاهبهم، على حسب ماذا؟ مذاهبهم. هذا الذي اجتمعوا عليه، هذا الذي اجتمعوا عليه. قال: وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. يعني إذا كان يظن أن هذا من الاجتهاد وليس اتبع في ذلك هواه وإنما يرى نفسه أنه من أهل الاجتهاد، قد يكون مغفور له لكنه يحكم عليه بالبدعة لأنه خالف طريقة السلف في التفسير. فالقرآن يجب أن يفسر بما فسره به السلف لا بالأهواء ولا كذلك بالرأي، وإنما يفسر بما جاء عن سلف الأمة، بما جاء عن سلف الأمة. إن شاء الله اليوم نكتفي بهذا، والحمد لله معنا وقت كافي إن شاء الله ننهي هذا الكتاب. إن شاء الله الأسبوع القادم نجتهد في الانتهاء من هذا الكتاب بإذن الله. جزاكم الله خير.